أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد. لا زال كلامنا في حرمة تنجيس المساجد، وذكر المصنف على ذلك أدلة، وتبين أن جميع الأدلة لا تصلح أن تكون دليلا على حرمة تنجيس المساجد. بعد ذلك المصنف يقول: لم يبق لدينا إلا التسالم، وتبين أن هذا التسالم توجد فيه احتمالية المدرك، ومع احتمالية المدرك كذلك لا يمكن الإيمان بهذا التسالم. ثم بعد ذلك حاول المصنف حفظه الله أن يدعم الروايات المتقدمة بالتسالم، بأن هذا التسالم عندما يكون في جميع الطبقات ومن ثلة كبيرة من الأعلام، فهذا يكشف عن وجود معنى وصل إليهم أو وجود دليل وصل إليهم. هذا الدليل يكون مدعوما من خلال هذا التسالم، فنقطع بهذا الكلام على وجود دليل قد اعتمدوا عليه. هذا الكلام كذلك رده المصنف بأن التسالم يكون داعما للدليل الضعيف، مثلا دلالة أو سندا، متى ما كان التسالم على دليل شرعي واحد فقط. وفي محل كلامنا أن الأدلة متعددة، ومع تعدد الأدلة سوف يتوزع العلماء على عدد الأدلة، فإذا لا يحصل لدينا اطمئنان. ماذا اطمئنان؟ بأنه يوجد دليل واحد قد اعتمد عليه هؤلاء الفقهاء، إذا التسالم لا قيمة له من هذه الناحية، فتبقى احتمالية المدرك. درسنا من الآن يبدأ. يقول المصنف: يوجد كلام غريب لصاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني على جواز تنجيس المساجد، بأنه يجوز تنجيس المساجد. دليله على ذلك هي رواية عمار بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، نقرأ الرواية أخوان: سألته عن الدمل يكون بالرجل، يعني الحباية المشرفة على الانفجار، فينفجر هذا الدمل وهو في الصلاة، قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع صلاته ولا يقطع الصلاة. إذن إنسان بداخل الصلاة توجد حباية انفجرت، خرج الدم من هذه الحباية، ماذا قال له الإمام سلام الله تعالى عليه؟ يمسح الدم الموجود على الجسم، يعني الخارج من هذه الحباية، إذن يده أصبحت ماذا؟ قال: يمسح يده بالحائط أو يمسح يده على الأرض. يقول صاحب الحدائق: هذه الرواية هل يوجد فيها تقييد لو مطلقة من ناحية أي جدار أي أرض؟ مطلقة. ومن ضمن الجدار ومن ضمن الأرض، يا جدار ويا أرض، أرض المسجد، إذن يجوز تنجيس المسجد. إذن تمسك صاحب الحدائق رحمه الله بإطلاق كلام الإمام، فالإمام جوز تمسكا بالإطلاق لو ما جوز؟ جوز تمسكا بالإطلاق، إذن يجوز تنجيس ماذا؟ شنو رأيكم؟ ما هو رأيكم؟ الجواب على ذلك، الجواب على ذلك، عندما يقول الأعلام في علم الأصول أن المتكلم عندما يكون في مقام البيان، فنقول إن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بخطابه، فعندما يكون الإمام أو أي متكلم أو أي متكلم يكون في مقام البيان، فبلا ريب توجد جهة محددة يقصدها ويتكلم حولها الإمام. واضح؟ فإذا توجد جهة مقصودة، توجد جهة محددة يقصدها الإمام في مقام البيان، فهنا نسأل: الإمام عندما سئل عن الدمل وقال إذا انفجرت يمسح الدمل، يمسح الدم الخارج من هذه الدمل، ثم بعد ذلك يمسح يده على الحائط أو على الأرض، إذن بناء على هذا الكلام الإمام في يا مقام، في مقام أنه يتكلم عن الدماء وأنها نجسة وغير متنجسة، أو أنها تنجس أو لا تنجس، في مقام الكلام أنه الحائط يجوز تنجيسه ولا يجوز تنجيسه. لو أن الإمام كان في مقام بيان أنه لا يصح لك أن تقطع الصلاة حتى لو خرج منك الدم، الإمام في مقام البيان من هذه الجهة، الإمام في مقام البيان من هذه الجهة، وليس الإمام في مقام البيان من جميع الجهات حتى يصح لك أن تتمسك بمن، حتى يصح لك أن تتمسك بإطلاق هذا الكلام. ونورد عليك نقضا، نورد عليك ماذا؟ عليك نقضا يا صاحب الحدائق، إنسان لا يسمح لك بدخول بستانه أو بدخول بيته، ودخلت غصبا إلى بيته وإلى بستانه، هنا بناء على هذا الكلام الذي ذكره صاحب الحدائق، إذن يصح لنا أن ننجس الأرض المخصوبة، لأن تمسكا بمن؟ بإطلاق الرواية، الرواية مطلقة لو مطلقة تشمل كل حائط، تشمل كله، فإذا هنا يصح التنجيس لما يصح التنجيس على كلام صاحب الحدائق، ماذا؟ مع أن صاحب الحدائق وغير صاحب الحدائق منعوا من تنجيس الأرض المخصوبة، يعني الأرض المخصوبة بقدر، يعني لا يكون كل شيء مباح لك في الأرض المخصوبة، لا لا، بقدر غصبيتك تخصب الأرض، أما أكثر من ذلك لا يجوز لك. على كلام صاحب الحدائق إذن الحائط والأرض يجوز ماذا؟ يجوز تنجيسهما، مع أنه بلا ريب لا يقول أحد بجواز ماذا؟ بجواز ببيان آخر. شنو معنى أن الإمام عندما يتكلم توجد جهة محددة، توجد جهة محددة، هذه الجهة هي التي يقصدها الإمام في مقام البيان والخطاب. روحوا للعلم الأصول شوية أخوان، شنو معنى هذا الكلام؟ شنو معنى؟ أنت مو قلت يا صاحب الحدائق أن الكلام مطلق ونتمسك بالإطلاق؟ احنا بما ردينا بالجهة، نقول يا بجهة الخطاب تتعلق أن الصلاة لا يصح ماذا؟ لا يصح، واضح. أما بالنسبة إلى كلامك أنت تقول مطلقا، احنا نقول لك لا، الجهة الإمام يتكلم يا بترى الصلاة مهمة، الصلاة لا يجوز قطعها. زين هنا شنو معنى أن الإمام يتكلم في هذه الجهة دون باقي الجهات ببيان آخر؟ عندما نقول إن الإمام في مقام البيان ولا بد أن نتمسك بأصالة الجهة، يعني ببيان آخر، إذا تتذكرون وهذا بحث مفصل تقدم في الحلقات والكفاية، أن الإمام ألم نقل في علم الأصول لا بد من إحراز الجهة؟ هذا الكلام وارد. شنو يعني الجهة؟ يعني أن نحرز أن الإمام لم يكن في مقام التقية، لم يكن في مقام التقية، نحرز الجهة أن الإمام كان في يا مقام، في مقام التشريع، في مقام بيان الحكم الواقعي، في مقام بيان الحكم الشرعي الواقعي لدى إلى السائل. فإذا الجهة لابد من ماذا؟ لابد من إحرازها حتى نحدد أن الإمام يتكلم في هذا المقام لا في مطلق المقامات. الآن أصالة الجهة في مقامنا كيف نطبقها؟ نقول أن الإمام يتكلم في يا مقام، في مقام الحفاظ على الصلاة، يجي كلام أصالة الجهة أو تحديد الجهة ألا تشكل قرينة حافة بالكلام تمنع من إطلاق كلام الإمام؟ صاحب الحدائق مو قال الرواية مطلقة؟ إحنا إذا تمسكنا أن الإمام في مقام بيان الصلاة وأن الصلاة لا يجوز قطعها، إذن جهة كلام الإمام تشكل قرينة حافة بالكلام، قرينة غير مقروءة وغير مكتوبة وغير مخطوطة وغير منطوقة، هذه تحف بالكلام تمنع من ماذا؟ تمنع من أن نتمسك بإطلاق كلام الإمام. إذن كلام الإمام مو يم الدم ونجاسته وطهارته وكذا، وإنما كلام الإمام أن الصلاة لا يجوز ماذا؟ لا يجوز قطعها. نعم لك حق أن تشكل، تقول كيف تتولد القرائن الحافة بالكلام. أقول لك هذه تختلف من مسألة إلى مسألة أخرى، لعله هنا الجو الذي كان يتكلم به الإمام هو جو الصلاة وأهمية الصلاة، أو أن السائل كان نظره إلى الصلاة والإمام من يقول له يا بي حتى لو خرج الدم لا يجوز لك قطعها. إذن الكلام كان حول ماذا؟ حول الصلاة وأهمية الصلاة. فإذن هنا نقول القرينة الحافة تمنعنا أن نتمسك. يقول ومن الغريب استدلال صاحب الحدائق على الجواز برواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الدمل قرن الرواية بدعوى أن إطلاقها يشمل ما إذا كان المكان مسجدا حائطا أو أرضا. يقول ووجه الغرابة أن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة والناحية، مو قضية نجاسة وطهارة وحائط وكذا، وإلا يعني لو قلنا أنها في مقام البيان من هذه الجهة يعني من جهة أنه يجوز تنجيس الحائط مطلقا، فهل يحتمل أو يحتمل شمولها لحالة غصبية الأرض؟ ها يجي هذا الاحتمال لو ما يجي؟ قطعا لا يأتي. لماذا؟ لأن الفقهاء يفتون بحرمة ماذا؟ تنجيس الأرض المخصوبة. واضح إلى هنا؟ إذن هذا الكلام لا يكون تاما. هذه الرواية
رواية صحيحة،
هذه الرواية ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 349 حديث 1028، محمد ابن علي ابن محبوب عن علي ابن خالد عن أحمد ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الصاباطي، عمار بن موسى الصاباطي. هذه الرواية وين مذكورة؟
التهذيب،
مذكورة في كتاب التهذيب. ها 1328 شنو شيخ عادل؟
1028.
هذه الرواية موجودة في كتاب التهذيب، وبدأ بابن محبوب. شنو المشكلة هنا الموجودة؟ طريق الشيخ إلى عندما نذهب إلى المشيخة نجد أن الشيخ الطوسي رحمه الله له طريق واحد إلى كتاب ابن محبوب. الطريق هو يقول الشيخ الطوسي في المشيخة: الحسين يعني وما ذكرته في هذا الكتاب عن ابن محبوب، فطريقه هو الحسين بن عبيد الله، من هو؟ الغبائري، وهو ثقة، عن أحمد ابن محمد ابن يحيى
عطار.
أي شنو رأيك بشيخ عادل؟
ثقة،
ثقة صحيح، ثقة، بس شنو الدليل على توثيقه؟
المشايخ سابق.
يعني هو شنو نقول عليه؟ هذا أحد الأحمدين.
الأحمدين
واضح. أحمد الأول من هو؟
ابن الوليد.
والثاني
هو العطار.
العطار واضح إلى هنا. زين، أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار مرت علينا ترجمته هنا لو ما مرت؟ مرت الحمد لله. زين، عن أبيه محمد ابن يحيى بعد هذا من أعلام المذهب، عن محمد ابن علي ابن محبوب اللي هو ثقة بلا ريب وهو شيخ القميين ووجههم. زين، إذن إلى هنا بحمد الله تعالى من الشيخ الطوسي إلى كتاب ابن محبوب شنو الطريق؟
صحيح،
الطريق صحيح. إذن ما عندنا مشكلة من الشيخ الطوسي إلى ابن محبوب. نعود إلى التهذيب، نعود إلى الرواية. الرواية محمد ابن علي ابن محبوب عن علي ابن خالد. محمد ابن علي قلنا ثقة ابن محبوب، علي ابن خالد مجهول الحال. علي ابن خالد مجهول الحال، لا يوجد نص على توثيقه في كتب الرجال، فهو مجهول الحال. عن أحمد ابن الحسن، من هو أحمد ابن الحسن؟ أحمد ابن الحسن، لا أحمد ابن الحسن
صفر،
ذاك محمد ابن الحسن.
محمد ابن الحسن،
أحمد ابن الحسن. هسه من تراجعون، من تراجعون يا ابن الوليد
محمد ابن أحمد.
شنو شيخ عدنان
الحسن؟
لا تجتهد، ذاك محمد ابن الحسن، هذا أحمد ابن الحسن. أي من تراجعون أخوان كتب الرجال والفهارس كم أحمد بن الحسن تلقون؟ ما شاء الله تعالى. كيف نحدد أن هذا أحمد بن الحسن هو فلان ابن فلان دون فلان ابن فلان؟
على الأشهرية، الأشهر
حسب الطبقات،
حسب الطبقات.
أي أي زين، خفيفة على اللسان. زين، منا اليوم السبت، اطلع لنا هذا يا أحمد بن الحسن. ها واضح؟ زين، ما عرفتوا يا احمد بن حسن هذا؟
لا
ها مخاف ما اشوفكم بعد. هذا ابن فضال، احمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال
فطحي.
من هنا بدات المشكله، مشكله الفطحيه. عن عمرو بن سعيد المدائني الثقة المشهور، عن مصدق بن صدقة كذلك. زين، ومصدق بن صدقة كذلك ماذا؟ فطحي. عمار بن صاباط، بعد عمار الصاباطي اللي هو عمار بن موسى الصاباطي كذلك ماذا؟ إذن الرواية من دون علي بن خالد، من دون علي بن خالد كل الرواة ثقات إلا علي بن خالد فهو مجهول الحال، لا يوجد نص على توثيقه. ولذلك تعبير المصنف حفظه الله تعبير دقيق عندما قال رواية ماذا؟
رواية عمار،
برواية عمار
لا قال صحيحة ولا مصنف.
واضح، لأنه هذه الرواية يوجد في سندها علي ابن خالد الذي هو مجهول الحال. هسه أنا جبت كتاب السيد الخوئي اللي هو الأحمد ونسيت أجيب علي ابن خالد. منو عنده بالجهاز علي ابن خالد يقرأ لنا اياه؟
جهاز
عشان حلت المشكله اللي عرفوا بها جزء
يعني يمكن
18
او
17
سيدنا. هذا علي ابن خالد الاخو، علي ابن خالد
من تقمان. اي هم واحد، اقرأ لنا الثاني مو الثالث، هم ثلاث عناوين.
اي الثاني هو علي ابن أبي العلاء المتقدم،
أي.
فإن كنيته خالد ابن خالد أبو العلاء،
أي.
كما تقدم بالحسين ابن أبي العلاء،
أي.
في الحسين ابن أبي العلاء روية على روية أو روى علي ابن خالد عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام، وروى عنه عمرو ابن عثمان في الكافي الجزء الرابع كذا
أي.
باب دخول الكعبة
أي بعد الثالث قرانا يعني.
الثالث مكتوب العاقولي
زين الأول
أي الأول ما. روى الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان عن علي بن خالد قال محمد وكان علي بن خالد زيديا
أي.
قال كنت بالعسكر ثم روى عن رجل من أهل الشام معجزة معجزة عن الإمام الجواد عليه السلام وقد حبس ذلك الرجل حكايته تلك المعجزة وحبس
أي.
وذكر أنه جاء اليوم الثاني لملاقاة المحبوس فإذا الجند وصاحب الحرس وصاحب السجن وخلق
كمل هاي عوفة هاي اقرأ اللي بعدها
قالوا
اقرأ اللي بعدها
نعم باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليه السلام حديث عن محمد بن حسان عن علي بن خالد قال وكان زيديا
أي.
بأدنى اختلاف وزاد أي. في آخرها وكان علي بن خالد هذا زيديا فقال بالإمامة لما لما رأى ذلك وحسن اعتقاده وصار الدرجة
خلص خلصت
لا بعد
لا بعد أكو كلام حول لا غير الروايات هذه
كيف كان فالرجل وإن كان إماميا لأنه لم
تثبت فقط. إيه هذا المهم. إذا مشهول الحال. فإذا كان مشهول الحال فالرواية تكون به ضعيفة. زين.
سيد العفو
هاي
ترجم المرة كلها
مجهول الحال. إيه. زين. بقى عندنا من هو أخوان.
محمد بن
إسماعيل. وين ذكرنا إحنا محمد بن إسماعيل؟
رواية البارحة.
اي لا يا روايه من هنا
يمكن موثقه الحلبي
مو يمكن قلت حتما
كافي
لا يا روايه من عتن
لو صححت الحلبي مو موثق
خامس
درس البارحه ذكرنا
اي
في مكان بيننا وبين المنزل
اي هذا صحيح الدليل الخامس اخوان اللي هي اخر روايه موثقه الحلبي صفحه 162 لقيتوا اخوان
موثقه الحلبي
نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد مكان هذا الدليل الخامس هذه الرواية هذه الرواية موجودة في كتاب الكافي الجزء الثالث صفحة 38 الحديث الثالث محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن محمد الحلبي المصنف عبر عنها بأنها موثقة عبر عنها بأنها موثقة ما هو سبب كونها موثقة إسحاق إسحاق بن عمار واضح هذا فطحي فكانت موثقة الإشكال وين موجود
في أحمد بن إسماعيل
موجود في محمد ابن إسماعيل من هو محمد ابن إسماعيل بحث رجالي مهم حول محمد ابن إسماعيل محمد ابن إسماعيل لم يوثق لم يوثق ومع ذلك توجد وجوه للاعتماد على روايته إذن هو لم يوثق لكن مع ذلك فهو شيخ الشيخ الكليني هو أستاذ الشيخ الكليني وتوجد روايات ما شاء الله تعالى يرويها الشيخ الكليني عن من؟ عن محمد ابن إسماعيل مع ذلك لا شيخ الطوسي لا شيخ النجاشي لا ابن الغبائري لا البرقي لم يذكر أحد محمد ابن إسماعيل بتوثيقه توجد وجوه من خلالها لا نريد إثبات توثيقه وإنما نريد من خلالها صحة الاعتماد على رواياته يعني يصح لنا أن نعتمد على رواياته على رواياته وإن لم يثبت توثيقه لأن إثبات توثيقه يحتاج إلى نص من قبل علماء الرجال إثبات التوثيق شيء وأن يكون هذا الرجل روايات معتمد عليها شيء إذن إحنا الآن بيا مقام في مقام إثبات توثيقه لو في مقام إثبات صحة الاعتماد على رواياته الوجوه التي يصح الاعتماد عليها لأجل إثبات صحة الاعتماد على رواياته هي الوجه الأول الوجه الأول هو الوجه الذي ذكره الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في منتقى الجمان، وكذلك ذكره السيد الخوئي رحمه الله. والوجه هو أن إكثار الكليني عنه شهادة بحسن حاله مضافا إلى نقاء حديثه، لأنه روى أكثر من 700 رواية، وهذا الإكثار يوجب الإطمئنان بوثاقة محمد ابن إسماعيل. وهذا الكلام من منتقى الجمان ومن السيد الخوئي مستنده هو دليله، دليل السيد الخوئي ومنتقى الجمان هو أن الشيخ الكليني صرح في ديباجة كتابه الكافي، قال: هذا الكتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المستعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به، كمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين والسنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدى فرض الله وسنة نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله. واضح؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن بناء على هذا الكلام قل وياي، إذن السيد الخوئي ومنتقى الجمان اعتمدوا على مقدمة منه، هو جاء يقول والعمل بالآثار الصحيحة يعني روايات صحيحة، فإذا أكثر النقل عن راون بعد واضح أنه زين. فغرض الكليني أنه هذه الآثار الصحيحة وأكثر النقل عن محمد ابن إسماعيل، فمن البعيد أن تكون الروايات التي اعتمد عليها الكليني الواردة عن محمد ابن إسماعيل، من البعيد أن يكون اعتماده على هذه الروايات من غير جهة وثاقة محمد ابن إسماعيل. إذن الجهة التي دفعت الكليني لأن يعتمد على روايات محمد ابن إسماعيل يا جهة، جهة الوثاقة، ولذلك أكثر، لأنه التزم في بداية الكتاب أنه يروي الروايات ماذا؟ الصحيحة عن الصادقين. واضح؟ شنو رأيكم بكلام الشيخ الكليني ومنتقى الجمان والسيد الخوئي؟
لا يدل على
كثرة. اي
على مدى.
اذن الاكثار، الاكثار الا يكون قرينة لو ما يكون قرينة؟ ها
لا يكون قرينة.
قرينة زين، يرد على السيد الخوئي وشيخ حسن. جوابا نقضيا أخوان، تتذكرون من بحثنا سهل ابن زياد مو قلنا إلى أكثر من 1000 رواية؟ صح لا مو صحيح؟ 1000 رواية، بل أكثر من 1000 رواية. مع ذلك شنو عندنا طريق لتوثيق سهل ابن زياد؟ ها بلا ريب. مع ذلك الإكثار واضح، يعني وإن أكثر نفس السيد الخوئي، أنت يا سيدنا الخوئي، أنت يا صاحب منتقى الجمان، اثنينكم كلاكما تقولان بعدم وثاقة سهل ابن زياد، مع أن الكليني أكثر لو ما أكثر؟
أكثر.
لابد أن يكون المناط واحد لو مو واحد؟ لابد أن يكون المناط واحدا، سواء في سهل ابن زياد وفي محمد بن إسماعيل. إذا كان نفس الإكثار أمار على التوثيق، لابد أن نقول بوثاقة من؟
سهل بن زياد،
مع أنه لم يقل. هذا يا جواب. الجواب الثاني، يا سيدنا الخوي، يا صاحب منتقى الجمان، أنتم تقولون أنه بالنسبة إلى الكليني روى عن محمد بن إسماعيل قرابة 700 رواية، بينما عند التحقيق والتدقيق نجد أنه روى عنه 513 رواية، مو 700 رواية، لأن إحنا جاي نتمسك بعلية الإكثار، فمئتين رواية فرق لو مو فرق فرق كبير. فإذا هذا اشتباه زين. فإذا هذا الكلام لا يمكن قبوله. إكثار الثقة الرواية عن شخص لا يكون أمارة على ماذا؟ والآن أنت شنو يعني نفس محمد ابن أبي عمير نفس ما روى عن الضعفاء ها؟ بعد هو محمد بعد هذا واضح يا أخوان هذا يا وجه. إذن الوجه الأول لم يساعدنا في إثبات وثاقة محمد ابن إسماعيل. الوجه الثاني الوجه الثاني تقول ما تقعد هنا تخرب السماعة.
جهاز.
ها
جهاز
واير حق الرامر
شوف يا شيخ عدنان اي الوجه الثاني لصاحب المدارك يقول ان هذا الوجه الثاني يقول كتب الفضل ابن شاذان ما تقرون للسند هذا السند تكون ينحفظ اخوان الكليني عن محمد ابن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن صفوان. زين شو يقول صاحب المدارك كتب الفضل ابن شاذان كانت عدما عند الشيخ الكليني فهنا عدم وثاقة محمد ابن إسماعيل بعد تضر بروايات الفضل ابن شاذان لو ما تضر لأن الشيخ الكليني ينقل عن محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل ينقل عن الفضل بن شاذان كتب الفضل ابن شاذان كانت عند الكليني انحلت المشكلة. إذن ما إذن راح يصير وجود محمد بن إسماعيل وجود تشريفي وجود البركة يعني ليس وجودا رابطا حقيقيا ما بين روايات الفضل ابن شاذان إلى الشيخ الكليني. هذا الوجه من الذي اعتمد عليه؟ يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا لا دليل عندنا حتمي قطعي أن كتب الفضل ابن شاذان كانت عنده الشيخ الكليني واضح. هذا من جهة. من جهة أخرى من أين نعلم من أين نعلم أن نفس كتب الفضل ابن شاذان كانت عند الشيخ الكليني؟ لعله والله العالم أن محمد ابن إسماعيل استنسخ كتب الفضل ابن شاذان وهذه الكتب المستنسخة وصلت إلى الشيخ الكليني. فإذا صار وجود محمد ابن إسماعيل وجود حقيقي لو تبركي وجود حقيقي لأنه أصبح الطريق الوحيد لوصول كتب الفضل ابن شاذان إلى الشيخ الكليني. هذا يرد. الرد الثاني على صاحب المدارك هو تعال استقرأ استقرأ نجد موارد قليلة جدا قد نقل فيها نقلا مباشريا الشيخ الكليني من كتب الفضل ابن شاذان. وهذه مسألة تحقيقية يعني موارد قليلة جدا هي الموارد التي نقل فيها الشيخ الكليني عن كتب الفضل ابن شاذان مو يعني متداول أنه. فإذا وصل إليه كتاب أو كتابان أما جميع الكتب هذا لا يمكن ماذا لا يمكن إحرازه. إذن الوجه الثاني لم يتم. نأتي إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث هو أن الشيخ الكليني أكثر لرواية عن محمد ابن إسماعيل وهذا يكون أمارة على أن محمد ابن إسماعيل لم يكن ضعيفا عند الأصحاب. وإلا لو كان محمد ابن إسماعيل ضعيفا عند الأصحاب لكان من المعيب أن ينقل الشيخ الكليني ويكثر الشيخ الكليني نقل الرواية عن محمد ابن إسماعيل لأنه أكو جو عام أن إكثار الرواية عن الضعفاء أو عن الضعيف معيب. وإلا أحمد ابن محمد ابن عيسى عندما أخرج سهل ابن زياد والبرقي بأي حجة؟ بحجة إكثارهم للنقل عنه. ف فمن المعيب أن ينقل الشيخ الكليني ويكثر الرواية عن رجل ضعيف، لأن الجو العلمي آنذاك أنه يطعن بمن يكثر الرواية عن الضعيف، فإذا يتبين أن محمد ابن إسماعيل لم يكن ضعيفا ولم يكن مقدوحا عنده الأصحاب، ولذلك اعتمد عليهما الشيخ الكليني. فإذا رواياته بعد يصير مقبولة لو ما مقبولة، رواياته تكون ماذا؟ تكون مقبولة. شنو رأيكم بهذا الكلام؟
جدا نكسار مو كان قبلنا سهل بن سعد.
اي سهل ابن سعد،
سهل بن زياد
ابن زياد.
اي
ها اخوان
اكثر
هذا الدليل عدم امكانيه ان يكون هذا
لا بالعكس، هذا الكلام يثبت لنا أن محمد ابن إسماعيل لم يكن مشهورا بالضعف، لم يكن مشهورا بمن، وإلا لو كان مشهورا بالضعف، أعيد، لو كان مشهورا بالضعف لما نقل عنه الشيخ الكليني. أما هذا الكلام يفيد توثيقه؟ قطعا ما يفيد توثيقه، يثبت ماذا؟ أنه لم يكن مشهورا بالضعف. واضح الفرق بيناتهم؟ مرة الإنسان ضعيف ومرة مشهور بالضعف، هذا التفريق في الروايات موجود لما موجود وبين الرواة. مرة إنسان يقال عنه أنه ضعيف، أما من يجي مثلا ابن الغضائري أو الشيخ الكليني أو مثلا بالنسبة فيقولون في تعريف فلان أنه كان أكذب أهل البرية، فش نقول هذا؟ نقول هذا مشهور بالضعف. أما مثلا أنه من يقولون هذا لا يعتمد على حديثه، يقول هذا ضعيف. إذن أكو فرق بين أن يكون مشهورا بالضعف وبين أن يكون ماذا؟ وبين أن يكون ضعيفا. نقول محمد ابن إسماعيل على هذا الكلام، على اعتماد الكلين علي عليه، لم يكن مشهورا بمن، لكنه هل يفيد أنه ثقة؟ لا ما يفيد ثقة. فكرة صارت واضحة؟ زين، هاي المسألة خلي نوقف عندها، وهي شنو معنى أن الراوي إذا كان ضعيفا أو إذا كان مشهورا بالضعف من المعيب أن الإنسان ينقل أو يكثر النقل عن الضعيف؟ شنو معنى هذا الكلام؟ كحالة كبروية صحيح، كبروية، لكن على مقامنا، على مقامنا أنه الشيخ الكليني هنا عندما نقل عن محمد ابن إسماعيل نقل مجموعة من كتب الفضل ابن شاذان، ثم هذه الكتب مع الفضل ابن شاذان وزعها على كتاب الكافي، هذا يصدق عليه أنه أكثر الرواية عن ضعيف؟ نفس الإكثار بعد يصدق لو ما يصدق؟ ها هنا هو نقل روايات أو كتب الفضل ابن شاذان عن طريق من؟ عن طريق محمد ابن إسماعيل، هذا يصدق عليه أنه أكثر النقل عن الضعيف؟
لا ما يصدق.
ها كقضية صغروية مو كبروية، كقضية كبروية واضح أنه أكثر النقل عن الضعيف فيه قدح، لكن هذا من ناحية صغروية يصدق عليه أنه أكثر النقل عن الضعيف؟ لو لا، هو نقل كتب الفضل ابن شاذان وجاء الشيخ الكليني وزع هذه الكتب في كتاب الكافي، الروايات اللي بالصلاة خلاها كتاب الصلاة، الروايات بالحج خلاها، فإذا هذا يصدق عليه إكثار لو ما يصدق عليه إكثار؟
لا ما يصدق،
لا يصدق عليه إكثار. إذا من البداية هو لم يرتكب شيئا معيبا، إذا أصل الاستدلال لا يكون صحيحا، لأن أصل الاستدلال بهذا الوجه يعتمد على ماذا؟ على أن إكثار النقل عن الضعيف عيب. نقول له يا أبا هذا هنا هو أصلا ماكو عيب، ولا يوجد قدح ولا يوجد كذا، لأنه لم يكثر النقل. غايتها غايتها محمد ابن إسماعيل نقل كتب الفضل ابن شاذان، هذا لا يصدق عليه أنه أكثر النقل عن الضعيف. فإذا أصل الاستدلال على إثبات الوثاقة من أصل عليه إشكال. الوجه الأخير أو قبل الأخير، يعني هو ما يحتاج ذكره، أنه من رواة كامل الزيارات. من رواة كامل الزيارات. زين، هذا مباشر لو غير مباشر؟ مباشر، يعني شيخ مباشر لابن قولوي، لأن السيد الخوئي رأيه أن الشيخ المباشر لابن قولوي ثقة، هذا رأي سيد الخوئي. فإذا كان شيخا مباشرا فهو ثقة على رأي السيد الخوئي، والمصنف تبع السيد الخوئي في هذا المطلب، وذلك سماها صحيحة. وإذا كان شيخ غير مباشر فهو غير ثقة، حتى عند السيد الخوئي هو غير ثقة. فحققوا لنا يوم السبت أنه ثقة، يعني مباشر لو غير مباشر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الوجه الذي نعتمده في توثيق محمد ابن إسماعيل يأتينا يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.